الوائعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، في رفح وفي غزة يا كريم. اللهم داوي جراحهم، واشف مرضاهم، وآوي طريدهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم سدد على الأعداء رميهم، وثبت على الإيمان قلوبهم، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، وفقهنا في الدين، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، اجعل الحزن لهم سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 27 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأعتذر نيابة عن المترجم لأنه على سفر، فيا حبذا أخ من الإخوة الأفاضل يجلس بجوار غير الناطقين بالعربية يترجم لهم حتى الملخص، حتى تعم الفائدة. الشيخ رياض موجود؟ طيب الشيخ رياض إبازيتسو هيترجم يعني، فممكن نجلس بجوار الشيخ رياض ربنا يبارك فيه ويحفظه، لأن أبو صفية على سفر المترجم، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زلنا مع الفقرة السادسة وقول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. استمعوا إلى كلماته مرة ثانية. قال رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. في الدرس الماضي وقفنا أمام هذه الكلمات الطيبات، وبينا كما بين الشارح للكتاب أن ما بدأ به المصنف حكمة مأثورة عن السلف الصالح، أي في قوله واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، وهذا لا شك فيه واقع، لأن البدعة إذا دخلت قلبا أخذت مكان سنة فأذهبت سنة، فكل إحداث في أمر ما من الدين يؤدي إلى إبعاد سنة، فإذا كثرت البدع ربما ضاعت السنة بأثرها. لذلك حذر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم من الابتداع في الدين. حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي اضطربت واهتزت، وذرفت منها العيون، أي بكت. فقلنا: خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم، أو قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، أي أحذركم وأنهاكم، وإياكم ومحدثات الأمور، أي البدع، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وزاد في رواية عند الإمام النسائي بسند صحيح: وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث هنا ضبط للمنهج، فالمنهج كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أزمنة المحدثات المضلة، يوصينا بالعصمة في المنهج من خلال: عليكم بسنتي، أدي أمر، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وسبق الأمر بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي، أدي العصمة في تقوى الله مع السمع والطاعة للأمير إذا أمر بطاعة الله وأمر بطاعة رسول الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أمر بالتمسك بالسنة، أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عن الجميع، فسنتهم متبعة لأنهم لا يخالفون غرزه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم جاء التحذير من البدع، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات يعني الابتداع في الدين، لأن البدعة ضابطها هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من صحيح سنة يقصد فاعلها أو قائلها المبالغة في العبادة. وتنقسم إلى قسمين: حقيقية وإضافية. حقيقية لا دليل البتة، لا من الكتاب ولا من السنة. إضافية يأتون إلى دليل عام سواء في الكتاب أو في السنة ويخالفون هذا الدليل من حيث السبب أو القدر أو الجنس يعني النوع أو الكيفية أو الزمان أو المكان. ويمكن احنا سبق تفصيل في هذا الباب في بداية الكتاب لما فصلنا في قضية البدع، فالنبي حذرنا من هذا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وركز معي في هذه اللفظة، فإن كل، كل في لغة العرب من ألفاظ العموم فتعم، وده إبطال لمن قال في بدعة حسنة وبدعة سيئة. الحديث يبطل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، لسانه عربي مبين، فعندما يقول لنا فإن كل، خلاص انتهت كل عموم وشموم، قال فإن كل محدثة بدعة. بل وفي حديث الصحيحين من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني رد مرفوض غير مقبول. وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الروايتان جمعتا المبتدع الأصلي والمقلد الذي قلد المبتدع على البدع، فالإثنان في الإثم سواء، عشان ما يجيش حد يقول لك أنا ما ابتدعتش، أنا كنت مقلدا. حتى المقلد من عمل عملا، أدي المقلد ليس عليه أمرنا فهو رد. والأول من أحدث، ده المبتدع هو اللي جلب لنا البدعة وأحدثها. إذن لفظة كل في الحديث تبطل جميع البدع في أمر الدين، لأن أمور العبادة توقيفية، أي موقوفة على الكتاب وعلى السنة. لذلك أبسط رد على أي مبتدع في الدين تسأله سؤالا واحدا يعقبه سؤال، تقول له ما تفعله أنت أو تقول به، علمه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أم جهله؟ لازم يجاوب، يعني جاب لك ذكر معين غير وارد، عاملين حاضرة تمام، الله حي، الله حي، ويتميلون، قل له استوب، مجلس الذكر الذي تزعمون هذا علمه النبي أم جهله؟ ما بقول لك مجلس ذكر صح، نقول له كده، هل علم النبي أن هذا المجلس من الذكر أم جهل ذلك؟ ما يقدرش يقول لك جهله إلا كفر، لأن الزعم بأن عبادة من العبادات يجهلها النبي وعلمها هؤلاء يبقى كفر وردة، لأن معناها أن النبي لم يكن خاتما للأنبياء ولا الرسل، معناها النبي كان يجهل العبادات، وصلت كده؟ فما يقدرش يقول لك يجهل، هيقول لك عالم، ده أنا عاوز دي. السؤال يقودنا لسؤال آخر، علم النبي أن هذا المجلس من العبادة تمام؟ السؤال الثاني، فعله النبي مع أصحابه أم لم يفعله؟ لازم يجاوب، هل النبي كان يجمع الصحابة ويتراقصون مثلكم في مجلس الذكر ويتطوحوا أم لم يفعل؟ برضو لازم يجاوب إجابة من دي. لو قال لنا لم يفعل فلماذا تفعلوا؟ يبقى فعلكم باطل، ما دام عبادة لم يفعلها النبي والعبادة توقيفية فلماذا تفعلون أنتم؟ يبقى أنتم مبتدعة. لو قال فعل، هات لنا دليل واحد أنه فعل ونكون أول من يجلس معكم، ولن يجدوا. يبقى الذكر الجماعي بهذه الكيفية بدعة منكرة، ولو فعله أكبر رأس من الرؤوس، إن ده دين. هتقول للشيخ الفلاني عمل، نقول لك النبي لم يفعل، خلصت القضية. والنبي ما ترك من خير إلا دلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. وبنص القرآن قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل على إيد النبي، فما كان من الدين في عهده فهو الدين إلى قيام الساعة، وما لم يكن من الدين في عهده فلن يكون من الدين إلى قيام الساعة. اتفهمت القضية الخطيرة دي؟ يبقى كل عموم تشمل كل أنواع البدع. يبقى اللي يقول لك في بدعة حسنة وبدعة سيئة قل له كلامك باطل. الله يرضى عنك يا أبا زيد، بوركت. إنما البدعة الحسنة والبدعة السيئة في الدنيا مش في الدين، في الدنيا ومش في الدين. يعني إيه؟ السيارة بدعة لأنه مخترع، أمر مستحدث، ما كانش على عهد النبي سيارة، كان فيه البعير، الناقة، الحمار، الفرس، الحصان، البغل، الحمير، ما كانش عندهم سيارات ولا دراجات اللي هي الفرات، ولا عندهم طائرات. تمام؟ يبقى بدعة ولا لا؟ ما هي البدعة يعني إيه؟ أمر مستحدث على غير مثال سابق. ولذلك قال تعالى: بديع السماوات والأرض. يعني بديع السماوات يعني خالق السماوات والأراضين على غير مثال سابق. هذه البدعة اللغوية، أمر جديد يعني، أمر مستحدث ملوش مثال من قبل. فنيجي للسيارة بدعة ولا لا؟ بدعة، مخترعة اهو. ننظر للسيارة دي بتنفع ولا بتضر؟ ايه رأيكم؟ بتنفع. ايه نسكتين ليه؟ ما لو ما فيش سلام كنتش عارف اجي اديكوا الدرس ولا ايه؟ ما انا جاي من مدينة تاني. يبقى نافعة ولا لا؟ نافعة. اتنين، السيارة بتوفر الوقت والجهد وتحفظ لك الاهل والاولاد، صح؟ فنقول لك بدعة حسنة جميلة مدام بتستخدمها صح، تستخدمها في طاعة، صح؟ تيجي بها المسجد، تروح بها العمل، تروح عن الأولاد، تجيبهم المدارس، توديهم المدارس، تروح تتسوق، تعمل أين كوفن عشان تريح الزوجة وما تتعبش، يبقى بدعة حسنة. نفس السيارة دي غيرك يستعملها استعمالا باطلا فتكون بالنسبة له بدعة سيئة. بياخد السيارة عشان يروح الديسكو، وياخد معاه الشلة ويشرب المخدرات في السيارة، وفي السيارة يتخذ الفواحش، يا بالنسبة له ده ايه؟ بدعة ايه؟ سيئة، سيئة، لانه استخدم النعمة في معصية. يبقى في امر الدنيا في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. الهاتف اللي مع الشيخ ده بدعة. ننظر للهاتف ده، هو الشيخ بيستعمله في ايه دلوقتي؟ بيسجل عليه المحاضرة، وبعد كده هترفع على الموقع عشان الناس تستفيد منها، او ترسل لبعض طلبة العلم في بلاد اخر عبر الواتس وكذا عشان يستفيدوا. يبقى ده بدعة حسنة، استخدم في التواصل والاتصال وصلة الارحام، يبقى بدعة حسنة. نفس الهاتف ده في من يستخدمه استخداما باطلا، صح؟ افلام واغاني وميوزك و و و مش عايز اعدد يعني، انتوا عارفين. يبقى بدعة ايه؟ سيئة. جهاز التلفزيون فرنزي باللغة الألمانية بدعة، صح؟ لكن بنستعمله في ايه؟ ده بيستعمله في الخير يبقى بدعة حسنة، ده بيستعمله في الشر يبقى بدعة سيئة. إذن جميع مخترعات الدنيا بدع، حاجات مستحدثة على حسب الاستعمال، يكون الحسن أو السوء. يبقى البدعة متصورة في أمر الدنيا، إنما في أمر الدين لا. أي مخترع في الدين ضلالة في النار، لأن اللفظ للعموم، فإن كل محدثة بدعة. خلصت. يبقى ما فيش في الدين حاجة اسمها بدعة حسنة ولا بدعة سيئة. نقول له في الدنيا ماشي، إنما في الدين لا، لأنه قلب النص كده. فإن كل محدثة بدعة وكل لفظة تفيد العموم فتعم. وقال من أحدث في أمرنا هذا، الأمرنا يعني في الدين مش في الدنيا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي غير مقبول. ودي فائدة مهمة لطالب العلم، إن لفظة الحديث تفيد العموم وفيها إبطال لكل من يقول بالبدعة الحسنة والسيئة في الدين، لأن النبي أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، فعندما يقول لنا في النص فإن كل محدثة بدعة خلصت، وبعدين عقب فقال وإن كل بدعة ضلالة، يا رب سلم، وإن كل ضلالة في النار. الجماعة أهل البدع يقول لك استنى بقى نقفل بقى الكتاب شوية عشان نرد على المسائل دي، يقول لك استنى يا عم الشيخ أنا مستني اهو وقفلت الكتاب، أنا هجيب لك أدلة من القرآن ومن السنة ومن الآثار على جواز البدع على العين والرأس. اذكر لي أدلتك عشان إذا كانت صحيحة نقتنع بك ونفعل فعلك. أولا بنص القرآن، ورهبانية ابتدعوها. أها القرآن ده مش قرآن، قرآن ولا لا؟ ده صح والله، كانت غايبة عننا فين دي يا أخي صورة الحديد دي؟ صح يا ولاد الإيه، هاتي هذا المصحف يعني عشان نقرأها لهم كامل. نقول لهم ماشي نرد ولا تكملوا؟ لا نكمل وبعد كده برد براحتك. حاضر، احفظوا بس معايا عشان الموضوع ده مهم جدا، على ما يجيب المصحف كمان هيتوه. مش عارف انتوا ما عندكوش مصحف في المسجد ولا ايه؟ هات. وما عندكوش ليه المصحف بتاع الحرمين يا جماعه؟ انا بقراش غير في مصحف الحرمين، مش عارف جاي كل مصاحفكم كده غريبه ليه. المهم في المصحف بتاع الملك فهد دوت على السعوديه ده، ولا انا حافظ عليه ما اعرفش اقرا في غيره، ما دي المشكله. المهم سوره الحديد 537 قالوا لنا ايضا في السنه الصحيحه حديث الامام مسلم قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها لقيام الساعه لا ينقص من اجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنه سيئه، اهو حسنه وسيئه صح ماشي، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لقيام الساعه لا ينقص من اوزارهم شيء. يا ولاد الايه ده صح، ده الحديث ده عند الامام مسلم صحيح. طيب ها لسه لسه طيب هات سيدنا أبو بكر الصديق جمع القرآن الكريم ولم يجمع في عهد النبي. أها بدعة دي مش بدعة، دي بتقول محدثة أهو ماشي. إيه كمان؟ سيدنا عمر ماله راخر، جمع الناس على صلاة التراويح في المسجد على إمام وقال نعمة البدعة هي أهو، نعمة البدعة أهو أهو نص أهو. صح والله، الله يبارك لكم، صحيح سيدنا عمر قال كده فعلا في النص. في تاني عندكم يا جماعه ولا ايه؟ قالوا ايوه هاتوا. سيدنا عثمان ناسخ المصحف، المصحف العثماني، النبي ما نسخش المصحف. صح. عندكم حاجه تاني؟ ايوه عندنا لسه بدري، قولوا هاتوا كمان. اثر عبد الله بن مسعود قال ما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو السيئ. اهو حسن وسيء، بتنكروا علينا ليه؟ طب في كمان تقولتوا ما تردش لما نخلص صح؟ خلصوا. في كمان ايوه يا سيدي، في كمان سيدنا الشافعي قال البدعة بتعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. خلاص كده يكفي عليك كده النهار. حاضر عشان الوقت كمان الله يكرمكم. نرد بقى، نرد هنقرأ لكم الآية الأول وما استدلوا بها ويستدلون بها، وأنا أضيف لكم كمان بعد ما خلص الرد حاجات تانية قالوها إن شاء الله. في الآية رقم 27 من سورة الحديد قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. دي الآية التي يستدلون بها. السؤال: الآية دي تتعلق بأمة النبي محمد أم ببني إسرائيل؟ أول الباب هم. ثم قفينا على آثارهم بعيسى برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم، ده قبل النبي، وآتيناه الإنجيل، ملهاش علاقة بالقرآن، الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، دول أتباع عيسى عليه السلام الحواريون، ورحمة ورهبانية ابتدعوه. يبقى أول مسألة في الرد إن الآية بتتعلق بمين؟ بشرع من قبلنا. ومعلوم أن شرع من قبلنا لا يعد شرعا لنا إلا بنص من كتاب أو من سنة، إذا أقره النبي ودعانا إليه يبقى شرعا لنا. أدي المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال: ورهبانية ابتدعوها، سماها إيه؟ بدعة، وبنص كلام النبي، وكل بدعة ضلالة. ده بالنسبة لنا احنا بقى، هي عندهم ربما جازت في شريعتهم، ودي مش شريعة لنا، في شريعتنا النبي نهى عن ايه، يبقى ده مردود. ادي واحد. اتنين، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما هو جابوا من عندهم صح، اهي بدعة فجابوها من عندهم، ربنا ما كتبهاش. كلام جميل. نكمل بقى: إلا ابتغاء رضوان الله. من قواعد اللغة العربية قاعدة الاستثناء، ومن أنواع الاستثناء حاجة اسمها الاستثناء الناقص. طبعا مترجم مش عارف يترجم الكلام ده، نعرف، لكن معلش هقول لك المعنى في خلص. يعني استثناء ناقص باختصار بالمعنى البسيط قوي، إما يقول القرآن: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يبقى البدعة ليست من رضوان الله. وصلت كده؟ اللي كتبنا عليهم إيه؟ ابتغاء رضوان الله، ده الاستثناء، إلا ابتغاء رضوان الله، يبقى اللي قبل مش من رضوان الله، اللي هي البدعة. ورغم أنهم خالفوا المنهج وألزموا أنفسهم بالرهبانية، إلا أنهم حتى في المخالفة لم يحسنوها، لم يحسنوا حتى المخالفة، فما رعوها حق رعايتها. إذن الله ما كتب عليهم البدعة وليست من رضوان الله، بل الآية تنكر عليهم البدعة وتمنع من حدوثها. إذن الفهم عندكم يا قوم سقيم، ولو فهمتم الآية ما استدللتم بها، بل هذه عليكم وليست لكم. يعني دي بترد بتقول لكم اوعوا تبتدعوا في الدين، لأن البدعة في الدين ليست من رضوان الله، والله تعالى لم يأمر إلا برضوانه في اتباع أنبياء ورسله. وصلت كده يا معاذ؟ الحمد لله. دي بالنسبة للآية. الحديث بقى، طب رديت على الآية، ردلنا على الحديث بقى للنبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لنا نصا كده: من سن في الإسلام سنة حسنة، وبعدها: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. أهو في حسنة وفي سيئة. طيب، مشكلة القوم أنهم يجتزئون. يعني إيه؟ يعني الجزء الذي استدلوا به الآن هو جزء صغير من حديث طويل، ومعلوم أن الكلام كي يفهم لابد أن نأتي عليه من بدايته إلى نهايته. لما تيجي أنت من محاضرة لمدة ساعة وتاخد جملة قالها الشيخ تبقى ظالم، لأن الجملة دي عشان تفهمها لازم تيجي المحاضرة من أولها. أضرب لكم مثالا، أحد الدعاة المعاصرين اسمه الشيخ مسعد أنور من مصر، جاءوا له بفيديو على الانترنت لمدة دقيقتين أو دقيقة، بيقول إيه فيه بقى؟ يعني في المصيف الزوجة بتروح وتلبس المايوه والبيكيني عشان الدنيا حر وتنزل المية، يا سلام شكرا، وقطع. الدنيا اتقلبت على الشيخ مسعد، يا دعم الشيخ، هو يجوز المرأة تروح المصيف بالبيكيني؟ يا عم الشيخ، وأسقط الشيخ، وكان الشيخ مظلوما. الشيخ كعادته عنده الدعابة عالية فبينكر على هذه الأفعال. تيجي من أول حديث يقول لك إيه؟ ومن الباطل وعموم البلوى التي تعيشها الأمة هذا الزوج الذي لا يتقي الله ويأخذ زوجاته الزوجة في المصيف تلبس البكيني وتنزل البحر والرجال ينظروا لها. خدوا الإنكار بتاعه لأنه بيحل ده، إنهم عملوا إيه؟ قص دقيقتين، وده اللي بيفعل مع العلماء. عشان كده أقول لك اوعى تتخذ من الفيديوهات القصيرة على اليوتيوب دليلا على العلماء، لأن ده اسمه اجتزاء. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اللي منكم قرأ في كتب شيخ الإسلام يجد حقيقة معينة من موضوعية العالم وإنصافه أنه ينقل أولا كلام المخالفين كله نصا دون رد، وبعد ما يسرد الأقوال في الآخر خالص يرد على الباطل ده كله ويقول الصواب فين. فيقولك يجيبوا لك كتب شيخ الإسلام في التلفزيونات في الفضائيات، أهو ده كتاب إيه، بص لك يا كاميرا شوفي كده، حاضر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، تمام، في الصفحة رقم 200 وأنا معلم لكم بالأصفر أهو، بيقول إيه؟ اقرأ كده، فعلا موجود في الكتاب، لكن ده مش كلام شيخ الإسلام، ده كلام أهل البدع ينقله كما هو. الرد فين؟ في الصفحة الثانية، فما صور لكش الصفحة اللي فيها إيه؟ الرد وفيها الترجيح. فيخدعون العوام، وده منهج أهل الباطل يا إخوة، القص واللصق، الاكتزاء من الكلام. فالجماعة دول عملوا زيهم حديث طويل، أخذوا آخر جزء منه عشان يدلسوا على تجويز البدع. فنقول لهم لا، عشان نفهم ما ذكرتم نأتي بالحديث من أوله. الحديث من أوله عند الإمام مسلم في الصحيح، حديث من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، يقول كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم في الصباح كنا عند النبي، لأن الغداة هي قبل الظهر بسموها فترة الضحى. كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف. يعني ايه مجتاب النمار؟ يعني لابسين ملابس بالية قديمة ممزقة لا تكاد تواري السوء من شدة الفقر والحاجة. العلماء قالوا النمار ده عاملة زي الخيش، الجوال اللي بتحط فيه الحبوب زي الأرز والمكرونة، جوال من خيش، هم لابسين كده، ما عندهمش مال، ما عندهمش ملابس، فلابسين الخيش ده يستر العورة. متقلد السيوف يعني كانوا في الجهاد عاملين لنصر الدين لكنهم فقراء. قال جرير بن عبد الله فلما رآهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم غاضبا ثم قام إلى بيته. النبي لما كان يغضب كان يظهر عليه الغضب، تعلوه حمر على جبينه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب يدخل لبيته، قال العلماء حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه. شوف مكارم الأخلاق، غاضب يدخل البيت، لما يهدأ يبقى يخرج له عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ثم خرج علينا فأمر أن يؤذن للصلاة، يعني فضل في البيت لغاية ما دخل وقت الظهر وهم ينتظرونه، دخل وقت الظهر فخرج قال للمؤذن قم فأذن، ثم أمر بالإقامة وصلى بنا. فلما فرغ، وركزوا معايا في اللي جاي ها، عشان ده هو اللي يرد على الحديث. الله يرضى عنك حاج أشرف، جه في وقته الشاي الباكستاني الجميل، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
الشيخ
رياض؟ اه طبعا الشيخ رياض مترجم، لازم يشرب شاي.
يا
يا يا الان بقى مترجم يشرب لازم. الله يرضى عليك حاج أشرف. قال ثم صلى بنا ثم أقبل علينا فقال تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بمتاعه، تصدق رجل بطعامه. جاء بصيغة الإخبار دليل على تحقيق الأمر، يعني يقول لهم تصدقوا بالدينار وبالدرهم وبالمتاع وبالطعام الآن من أجل إخوانكم الفقراء هؤلاء، يعني بيأمر بالصدقة، لكن جاء بها في صيغة الإخبار لتكون أبلغ في العمل. قال جرير فقام رجل من القوم وانصرف، يعني واحد من الصحابة قاعد في المجلس سمع كلام النبي فقام من المجلس، قال فانصرف إلى بيته وجاء بصرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، يعني من كثرة الأموال مش عارف يشيلها، جايب كده كل اللي عنده. قال فوضعه أمام رسول الله، حط المال كله قدام النبي. قال فرآه القوم فقاموا جميعا، منا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بمال، ومنا من يأتي بمتاع، حتى رأيت كومتين من مال وطعام ومتاع أمام رسول الله، جبلين من صدقات قد كده. قال فصر وجه النبي كأنه مذهبة، يعني إنه قطعة ذهب من فرحة النبي بتطبيق أصحابه للمنهج. قال ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لقيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لقيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. فنقول لهم يا قوم من سن، السن ينقسم إلى قسمين، سن تشريع وسن تطبيق وتنفيذ. مرة ثانية، السن ينقسم إلى قسمين، سن تشريع وسن تطبيق وتنفيذ. سن التشريع لا يكون إلا لله ولرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، الدين قال الله قال رسوله، ده سن التشريع، ده أحكام. نيجي لسن التطبيق بقى، ده منهج أتباع النبي، يأمر فيأتمرون، ينهى فيجتنبون، فده بنسميه سن التنفيذ والتطبيق. النبي أمر بالصدقة، أدي التشريع، الصحابي اللي سمع قام جاب المال وجاب الصدقة، أدي التطبيق العمل للسنة. فلما بدأ الكل تشجع فعمل زيه وراح جابوا الأموال والمتاع، فكل دول هيكونوا في ميزان حسنات الأول ده، لأنه أول من طبق فاتبع. عشان كده بنقول لك دايما لما تحيي السنن ليك أجر كل من عمل بها، وده بنسميه بقى سن التطبيق. يعني ايه؟ هقربها دلوقتي معاكم يا شباب. هذا يسمى السواك، ده السواك اللي في ايدي ده، صنع عن سيدنا النبي، اصبحت مهجوره بين الناس. النبي قال في السواك ده اكثر من 100 حديث في فضله، ومن بين الاحاديث قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي روايه لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، وفي روايه قال: السواك مطهره للفم مرضاه للرب، بل في لحظات الاحتضار طلب النبي السواك قبل ان يموت، وكان يستاك به ليل نهار وعند كل صلاه عليه الصلاه وازكى التسليم. انا رغبتكم في السواك الان، هل انا اللي اخترعت السواك ولا بنص النبي رغبنا فيه؟ يبقى التشريع من عند النبي. انا بعمل الان ده سنة التطبيق العملي، انا هنفذ. فجبت السواك وبقول لكم هاتوا سواك، منكم من يستجيب؟ هنقول 10 من اللي قاعدين هيروحوا تاني ويجيب السواك ويستعمله. 10 دول في ميزاني، لان انا اللي احييت السنة، انا اللي بدأت بالتذكير وكلكم اتبعتم، ففي الميزان. كل سنة كده هتقوم انت بإحيائها بين الناس، ليك اجر كل من فعلها. وصلت كده؟ يبقى الصحابي اللي بدأ وراح جاب المال ده ابتدع ولا طبق السنة؟ اسمع، النبي قال فراح ينفذ فقط، اعمله زيه. طيب النبي يقول نفذ بس، يبقى الحديث ضدكم وليس لكم، بيقول لكم اتبعوا ولا تبتدعوا، بيقول لكم النبي قالوا اعملوه، اللي فعلوا افعلوا ولا تأتوا من عندياتكم، فإن فعلتم واتبعكم الناس على السنة نعمة السنة. يبقى من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني سمع النبي ففعل، اتبع فتبعه الناس فله الأجور الكبيرة. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لقيام الساعة. الحديث، يبقى الحديث ده يعد دليلا للبدعة ولا ضد البدعة؟ ها؟ الحمد لله ردنا على الحديث. طيب ده لسه كمان ما قالوش أحاديث، ودي مشكلة القوم، نسيوا حاجات كتير عشان يستدلوا علينا بها. النبي كان بيصلي، فدخل صحابي خلف النبي، فلما النبي رفع من الركوع الصحابي قال: الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النبي ما قالش الكلام ده، الصحابي اللي قال بيدعى هي عم الشيخ ايه، اصبر بس علي. فلما النبي فرغ قال: من القائل؟ سكت جميعا. قال: ما قال إلا خيرا. قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها. يعني كلامك ده جميل اللي انت قلته، أهو بقى أهو بدعة حسنة أهو. نقول لك: لا يا خايب، ده قال الكلام ده في عهد النبي، في وجود النبي. فالحجة مش في كلام الصحابي، الحجة في إقرار النبي لكلام الصحابي. النبي وافق على الكلام ده، ودي اسمها سنة تقريرية. انتم بقى الذكر الجماعي ده، هل أقركم رسول الله؟ شافكم وقال لكم ايه الجمال ده، ايه الجلسات الحلوة دي عشان نعمل؟ يبقى سنة عن النبي إقرار، فدي اسمها السنة التقريرية. فلما الصحابي يقول أو يفعل ليس بحجة إلا أن يقره النبي، فإن أقره النبي بقت سنة تقريرية. فالحجة في إقرار النبي مش في قول الصحابي، كما قال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ده قاله سلمان مش النبي. فلما الكلام ده وصل للنبي قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فالحجة مش في كلام سلمان، ولكن في إقرار النبي لكلام سلمان، فأصبح سنة تقريرية. ردنا على ده كمان اللي ما قالهوش. عشان ما جيش تقول لي بعض الصحابة فعل والنبي ما فعلش. لا، ما هو لما فعل والنبي علم أقر فعله، زي صلاة السنة لمن فاتته بعد الفجر. النبي صلى الصبح يوما فلما فرغ رأى رجل يصلي ركعتين، والنبي نهى عن الصلاة بعد صلاة الفريضة في الصبح، فقال ما بال هذا، بيسأل بيعمل إيه ده؟ قالوا فاتته سنة الفجر فهو يقضيها الآن. فالنبي سكت وانصرف، يعني إيش؟ أقر، لأن السكوت معناه علامة رضا، رضي بالفعل، خلاص أقره. وجاء في نفس الباب حديث منطوق من قول النبي عند الإمام أحمد: من فاتته رغيبة الفجر فليصليها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح. قال اللي يجي متأخر إلى الجماعة قيمة وما صلاش السنة يبقى يصليها بعد شروق الشمس بربع ساعة. بقى عندي في الباب ده سنتان، واحدة تقريرية وواحدة قولية. التقرير لما رأى من يصلي وأقره، صح؟ والقول حديث الإمام أحمد. بقى عندي كم سنة هنا؟ سنتان. طب نعمل إيه يا عم الشيخ لما يكون في سنة قولية وسنة تقريرية؟ السنة مراتب، القول يقدم على الإقرار، يبقى نقدم القول. فالأفضل والأكمل اللي تفوته سنة الفجر يصليها إمتى؟ بعد الشروق بربع ساعة، إلا لمعذور فيأخذ بالتقرير. يعني إيه معذور؟ حضرتكم في ألمانيا هنا بتصلي الفجر هتروح للشغل، مش هيسمحوا لك تصلي السنة بعد شروق الشمس فهتفوتك، والنبي كان حريصا على رغبة الفجر، فنقول لك أنت بقى اعمل بالتقرير وصلي بعد الصبح على طول وامشي على عملك. يبقى لصاحب الحاجة يصلي بعد الصبح السنة اللي فاتته، إنما اللي ما عندوش حاجة وفاضي نقول له صلي بعد شروق الشمس بربع ساعة. طب يا عم الشيخ سيدنا أبو بكر جامع القرآن، رد. هي مش محتاجة رد أصلا. ليه؟ لأن احنا الحديث اللي معانا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأبو بكر على رأس الخلفاء الراشدين، يعني فعل الصديق سنة متبعة. ثم أزيدك بيتا من القصيدة: قولك بأن القرآن لم يجمع في عهد النبي كلام لا يصح، لأن القرآن كان يكتب في عهد النبي على الصحف وعلى العظام وعلى الألواح، وكان في كتبة الوحي وكان محفوظا في الصدور، لكن كيف يجمع في عهده والقرآن ما زال يتنزل؟ هيجمعوا ازاي؟ ده القرآن بينزل وفق ايش؟ الأحداث، وفق الوقائع، على مدار 23 سنة. علشان كده في العام الذي انتقل فيه النبي إلى الرفيق الأعلى في رمضان الأخير، نزل جبريل وجمع القرآن للنبي وصلى به مرتين بترتيب هذا. إذا جمع ولا لا؟ بقى مجموع في آخر عهد النبي أهو. اللي عمله الصديق بس جمع الألواح والصحف وخلاهم في كتاب واحد، ما جابش حاجة من عنده، لأن دي كان مكتوب، كله مكتوب، لكن كان غير مرتب في بداية في عهد النبي، رتب في آخر عهده. فأبو بكر عشان يحفظ المصحف جمع فقط: يا زيد بن ثابت قم بجمع القرآن، وده من الحفظ. فبدأ يجمع كل المكتوب من القرآن على إيد كتبة الواحد من الصحابة، وراح مجمعهم في كتاب إيه؟ واحد. وصلت كده؟ يبقى ما ابتدعش، بالعكس ده أقام سنة. النبي كان بيؤمر بكتاب، يأمر بكتابة القرآن، ويكتبون الوحي خلفه وكلهم يحفظوا في صدره، فجمعه في كتاب واحد وهو خليفة راشد سنته متبعة. آدي واحد. سيدنا عمر رضي الله عن عمر جمع الصحابة على التراويح وقال نعمة البدعة، هترد عليها ازاي دي بقى؟ نفس الرد حبيبي، خليفة راشد سنته متبعة. ثم أن قول عمر نعمة البدعة هي، ده المعنى اللغوي لمن عاصره ولم يعاصر النبي، يعني إذا اعتبرتموها بدعة فنعمة البدعة أن نرجع للسنة. يعني إيه؟ النبي في رمضان صلى التراويح في المسجد ثلاث أيام وربع، في اليوم الرابع لم يخرج لهم، رغم كثرة عددهم، فلما خرج لهم على صلاة الصبح قال: علمت بمكانكم ولم أخرج إليكم، خشيت أن تفرض عليكم. يبقى امتنع لعلة الفرضية، ولو فرضت نعجز عنها، دي نافلة وتعبانين فيها، ونيجي كل رمضان نشتكي شكوى مر قد كده الوقت، وتصلوا قد ايه وازاي وليه، واللي يقعد يعمل لك مشاكل، وده بيطوله ومش بيطوله، مع ان الامام بيقرا ثلاث ايات يقول لك بيطول يعني. المهم، فالنبي خشي علينا العنت، فقال: خشيت ان تفرض عليكم. انتقل النبي الى الرفيق الاعلى، ما تصلوا عليه، عليه الصلاه وازكى التسليم. اذا ما فيش فرضيه بعد النبي، خلاص العله انتفت. اذا نرجع الامه للسنه تاني. وانتوا يا جماعه اللي بتعصرونا لانكم لم تروا النبي صلى بالصحابه من التابعين، يعني ما شافوش النبي ولا شافوا السنه دي، نقول لكم اذا اعتبرتوها امر جديدا يعني بدعه لغويه، فنعمه البدعه هي يعني افضل بدعه للمعاصر، ان نرد الامه للسنه التي فعلها النبي ان اعتبرها بدعه. فيقصد المعنى اللغوي للمعاصرين مش الشرعي. ردنا على دي كمان. طيب، عثمان، نسيت اقول لكم انه قالوا عن عثمان ايضا، قالوا عثمان احدث الاذان الثالث يوم الجمعه. لا يا عم الشيخ، قصدك الاذان الثاني؟ لا، الثالث، لان الجمعه لها اذانان في الاصل، الاذان والاقامه، دول اثنين. ما هو الاقامه بتسمى في اللغه ايه؟ اذانا، وهتجدها في النصوص كده. يبقى الجمعه ليها كم اذان؟ اذانان، يطلع الامام المنبر، المؤذن ياذن او الاذان، يخطب الامام، يجي المؤذن يقيم، فالاقامه تسمى ايه؟ بالاذان ايضا، لانها اعلام، اعلام باقامه الصلاه فهي اذان، ومعنى الاذان في اللغه الاعلام. فعثمان اتى بالاذان الثالث، قول لك اهو نفس الرد يا ابني. والله عثمان من الخلفاء الراشدين، وسنته متبعة واجبة الاتباع بنص كلام النبي. ادي واحد. اثنين، عثمان لم يحدث الاذان داخل المسجد يوم الجمعة. اما العمل ايه في زمن عثمان؟ اتسعت الدولة الاسلامية، كثرت الاسواق والبيع والشراء، وكثر الناس، فكان احيانا التجار لا يدركون الجمعة. فعثمان ماذا يصنع؟ رحمة بالامة، يجي قبل الجمعة بساعة مثلا، ويرسل رجل إلى السوق، مش في المسجد، ها، السوق عند التجار، في مكان يدعى الزوراء، مكان مرتفع كده، يقف يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويرفع النداء بحيث التجار يسمعون، فيعلموا إن وقت الجمعة إيه؟ اقترب. فاللي إيده بيع يخلصها ويقفل عشان يروح يدرك الجمعة مع الإمام. إنما اللي بيحصل الآن في بعض مساجدنا بدعة، بيجي لك يوم الجمعة في وقت الظهر ويرفع لك الأذان، والناس يقعدوا يتركعوا، وبعد كده يطلع الخطيب ويرفعوا الأذان ويخطب الخطيب، وبعد كده يقيمون. دي بدعة، ما فعل عثمان هذا أبدا. عايزين تطبقوا السنة بتاعت عثمان دي؟ لو في أسواق في المدينة ابعتوا مؤذن السوق قبل الجمعة بساعة، يعني إذا كنا بنصلي الجمعة عندكم من الساعة واحدة، يروحوا الساعة 12، يقف في السوق ينده: الصلاة جامعة. احنا محتاجين لده؟ مش محتاجين لده أصلا، في وجود المكبرات في بلادنا، وجود وسائل الاتصال، وموجود المواقيت اللي بيعرف ايه وقت الصلاة. إنما في زمن الصحابة ما كانش فيه الكلام ده أصلا، ما فيش الكلام ده، فكانوا محتاجين لحد يعلمهم في الأسواق إن الوقت اقترب. فده اللي فعله عثمان. خرجنا من دي كمان، خرجنا حديث ابن مسعود بقى، والوقت دخل ولا إيه؟ ولا مازال؟ الحمد لله. رد بقى لحديث ابن مسعود: ما رأاه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رأاه المسلمون فهو سيء. وإحنا مسلمون وبنشوف إن الذكر ده كله حسن أهو بالنص. طيب، نقول لكم أيضا: ما زلتم في الاكتزاء والقص واللصق، وتأتون على آخر الكلام دون بدايته، وهذا خلل جسيم في الفهم. طب نرجع بقى لحديث ابن مسعود: أولا هذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنفسه واصطفاه برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. من المسلمون في قول ابن مسعود؟ أي الصحابة، الصحابة، ويقصد إجماعهم، لأن الإجماع حجة لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فده بيتكلم عن الإجماع وبيتكلم عن الصحابة، مش بيتكلم علينا احنا. إذن الحديث عليكم وليس لكم. إذن هذا كل أو بعض ما يستدل به المبتدع على تجويز البدعة، ودينا ردنا باختصار شديد جدا جدا، وإلا الرد التفصيلي يحتاج منا إلى دروس ودروس ودروس، لكن يكفينا من النهر قطرة تضبط الفهم في مثل هذه الأمور. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله إلى الحضور. أخونا أياد أبو بكر مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، أمين. هل يجوز الصلاة وأمامي ألعاب للأطفال، دم أو حصان أو ما شابه؟ لا حرج في ذلك ما دامت لا تشغلك في الصلاة، فإن كانت تشغلك فالأفضل أن تبتعد عنها، لأن العلة خشوع. أي أمر أمامك ممكن يشغلك عن الخشوع يبقى تجنبه، ابعد عنه. عشان كده قلنا المساجد لا تزخرف. ليه؟ لأنها تشغل الناس عن الخشوع. ما تعملش زخارف في المساجد أبدا، وما تعلق ليه الصور كده هنا وهنا في القبلة بالذات، لأنها تشغل المصلي عن الخشوع. عشان كده بعض المساجد يعلق لك مثلا أذكار ما بعد الصلاة يافطة كبيرة كده في القبلة، تجد كل اللي بيصلي عمال يقرأ الأذكار. ما ينفعش تحطها في الخلف ماشي، انما تحطها له في القبلة واحد تاني، زي مثلا اليافطة دي اهو الاذكار على جنب بعيد عننا ماشي كده، انما ما تحطهاش في القبلة الناس هتنشغل. وكمان ما تحطش الساعة في القبلة، تجد صاحبنا بقى لو عنده موعد كل شوية يبص على الساعة خلص انشغل ما بيتش. فلا تحط له لا ساعة ولا معلومات ولا بيانات في القبلة لأنها تشغله ده كل. فنقول لحبيبي إياد ربنا يحفظك ويبارك فيك، اللعب دي إذا كانت لا تشغلك لا حرج، لا تؤثر على صلاتك، لكن تشغلك فالأفضل تبعد عنها عشان الخشوع فقط. لكن على كل حال الصلاة صحيحة. مش عارف الاسم كاتب كانديس أو إيه مش عارف، مهم يعني لا أدري إذا كان أخ أو أخت يقول أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أو بتقول: ديننا الإسلام في زوج بعد أن اتخذ قرار الطلاق ولم يجد مبررا للطلاق، فأخذ يصف جسد زوجتي لرجل تدخل في الصلح كاذبا ليبرر هذا الطلاق، هذا آثم وهذه غيبة محرمة وهذا بئس الرجل، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: بئس الرجل من يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يصبح فيفشي سرها، وبئست المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح فتنشر سره. ثم أضاف للعظيمة عظيمة أخرى بالكذب والبهتان عشان يبرر الطلاق، فعليه أن يتوب توبة نصوحة ويتقي الله عز وجل ويشوف ما شوف منهج السلف. أحدهم كانت له زوجة، هذه الزوجة تعصرت حياته معها، فكان يقول له أصحابه: ماذا تصنع بك؟ احكي لنا. يقول: ليس من الدين أن يتكلم الزوج عن مساوئ زوجته. المهم سدت بينهم الحياة فطلقها اصحابه بقى، خلاص اديك طلقت. قال ليس من المروءة أن أتكلم عن امرأة أجنبية عندي. هكذا هو الإسلام، ولذلك القرآن قال حتى عند الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم. فليس من المروءة بحال أن الإنسان بعد الطلاق يتكلم عن من طلقها، هذا قبيح قليل الأصل، هذا خبيث. طلق خلاص يبقى بالمعروف انتهت القضية، أصبحت أجنبية عندك فاتق الله فيها. ده بعضهم يفضح ويقذف عشان يبعد الناس عنها، فهذا مجرم لم يراعي تعاليم الدين ولم يراعي دينه وأمره إلى الله، وعند الله تجتمع الخصوم. ابنتنا زينب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، أمين. إذا أسمعت الزوجة زوجها بعض ما يؤذيها منه وكانت غضبة وقد تقول ما لا يحب الزوج سماعه، فهل يعتبر هذا من النشوز؟ إن كانت لا تشمل معصيته ومخالفته في أمر فيه طاعة فليس نشوذا، لكن دي لحظات غضب، فعلى الزوج أن يعفو عنها ويتغافل ويعفو ويسامح، فهذا وارد بين الأزواج عند الغضب أن يتفلت الزوج بعض الكلمات لزوجته أو العكس، فهذا الأمر يدخل في نطاق العفوي فيعفو ويصفح ويتغافل عن الأخطاء، وليس هذا من النشوز. النشوز معنى التعالي والكبر وعدم السمع والطاعة في المعروف، فلا تسمع لربها ولا تتبع نبيها ولا تسمع لأمر زوجها في المعروف، افعلي كذا لا أفعل، وتتمرد وتتكبر وتتعالى، ده النشوز. إنما غضبت قالت كلمتين وفضفضت ليس نشوزا، وعليها أن تستغفر وتتوب إن كان الكلام مخالفا. ابنتنا أسماء محسن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للزوجة أن ترفض أن يكون لزوجها صديق سوء يصاحب الفتيات، وهذا باعتراف زوجها؟ نعم هذا حقها وحقه عليها، لأن من الحقوق المتبادلة بعد بين الزوجين الدين، حق تعلم الدين سواء تعليم الرجل للمرأة أو تعليم المرأة للرجل، وهذا صاحب سوء بنص حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نهانا عن ذلك، فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد من ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد من ريحا خبيث، فواجبك الشرع أن تنصحي وتذكري وأن تبعديه عن هذا السيء. أم أحمد بارك الله فيها تقول نعيش أنا وزوجي مع أم وأب لزوجي وفي بيت واحد، حدثت مشكلة كبيرة بيني وبين أم زوجي وتسببت إلى مشاكل بيني وبين زوجي، فطلبت زوجي بسكن منفصل يكون لكن يكون بالقرب من والديه، لكنه رفض وقال إنه عقوق لوالديه. ليس هذا من العقوق للوالدين، لأن من حق الزوجة أن يكون لها سكن مستقل، ده اسمه البناء، يعني يبني لها بيتا، فهذا حقها ما دام الوجود مع الأبوين يؤدي للعقوق ربما للمشكلات، فمن بر الأبوين أنه يفصل زوجته عنهما حتى لا يقع هو كمان في العقوق بسبب كثرة المشاكل، فهذا ليس من العقوق أبدا بل يكون للبر والله أعلم. الشيخ سيد معلمنا مرحبا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، أمين. حكم من يضع كوعه على الأرض في السجود أي لا يرفعها خالف السنة، لأن السجود على سبعة أعظم، الجبهة وتشمل الأنف، الكفين مش الكوع مش المرفق، وطبعا الكوع هو الكوع باللغة الدارجة عند بعض الناس اللي هو الأخير ده مش كوع ده اسمه المرفق، إنما الكوع اللي هو العظم اللي خلف الإبهام، فهو يقصد المرفق يعني، فبيحط إيديه كاملة على الأرض، ده خلاف السنة تحط كفيك فقط وترفع المرفق عن الأرض، فهذا مخالف للسنة. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة وتشمل الأنف والكفين والركبتين وظاهر القدمين، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة؟ طب انتهت يعني الأسئلة حتى الآن؟ هو عامة وقت العشاء دخل وانتهت الأسئلة،
فشكر الله لكم ولكنا والسلام عليكم.